بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الكفارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، ومعتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على خير المرسلين وأفضل الأنبياء المقربين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
استمرارا للحديث عن البرامج الثورية، نتحدث الليلة بإذن الله عن العلم وعلاقته بالثورة، وعن الثورة العلمية أو العلمانية، أو بتعبير آخر النظرية العلمية في الثورة والمذهب العلمي فيها. هناك نقاط في البدء ينبغي أن نشير إليها قبل أن تتوضح الفكرة وندخل صلب الموضوع. النقطة الأولى أننا قد نطلق العلم ونعني به ما يتنافى والفلسفة، وقد نشير إلى الفلسفة بكلمة أخرى هي كلمة العقل. فهناك تمييز بين المذهب العلمي والمذهب العقلاني. ففيما يخص القضايا التي تخضع للمحاسبات الرياضية، نسمي موضوعاتها علما، بينما بالنسبة إلى الأمور التي تخضع للمحاسبات العقلية ولكن ليس للمحاسبات الرياضية، بالنسبة إليها نطلق كلمة العقل والفلسفة، كما نسمي نتائجها بالمذهب والنظرية. من وجهة النظر الإسلامية هذا التمييز خطأ، فالوصول إلى الحقيقة أن كانت الوسيلة التي توصلك إليها هو العلم، فسواء وصلت إلى الحقيقة بالوحي أو بالعقل أو بالمحاسبات الرياضية فإنك قد حصلت على العلم، لأن التعريف المبسط للعلم هو إحاطة الإنسان بالحقائق أو انكشاف الحقائق أمام الإنسان. ثانيا، النقطة الثانية، قد نتحدث عن العلم ونقصد به ما يتنافى مع الغيب، ونتصور بأن المسائل التي لا يرقى إليها المنهج المادي في العلم أو التجربة المطبعية في العلم، المسائل التي لا تخضع للتشريح تحت المجهر وفوق طاولة الدكتور أو المهندس أو الخبير، قد لا نسمي هذه الأمور بالعلم، وإنما نسميها بأي شيء آخر في الدين مثلا. ومن وجهة النظر الإسلامية هذا التمييز خطأ أيضا، حينما نقول العلم نرى أن الإيمان هو أيضا جزء من العلم، فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي أساس الإيمان. الإيمان الحق هو نتيجة المعرفة، والمعرفة ليست إلا علما، وذات الوسيلة التي تهدينا إلى معرفة الشمس والقمر ومعرفة دوران الأرض فوق حول الشمس وحول ذاتها، ذات المنهج، ذات الوسيلة تهدينا إلى أن للكون إلها، أو لسنا نعرف الحقائق بظواهرها وبآياتها، إذن نعرف ربنا سبحانه وتعالى بالآيات التي تهدينا إليه وبالأسماء التي تقربنا أو توصلنا إلى رحاب قدسه. فالإيمان بالغيب، الإيمان بالماضي وبالمستقبل، الإيمان بالرسالات السماوية هو الآخر نتيجة للعلم. وفي هذا المفهوم سوف نستخدم كلمة العلم. النقطة الثالثة، هناك نظريات تزعم بأنها علمية وتصدق في هذا الأمر إذا قيست بنظريات فوضوية لا علمية، ولكنها تصبح نظريات جاهلية إذا نسبناها إلى الإسلام كالنظرية الماركسية العلمية. الماركسية النظرية المادية التي تعتمد على التحليل التاريخي، التحليل المادي للتاريخ، إذا قيست ببعض النظريات الأوباوية التي كانت سائدة في وقتها، لكانت بالنسبة إليها نظرية علمية، لأنه كما يقول بعض المؤرخين ماركس فتح باب تحليل بما يخص بصنع المستقبل، وقال كما أن مستقبل الإنسان الفرد يخضع لتخطيطه ولسعيه، كذلك مستقبل الإنسان المجتمع يخضع هو الآخر لتخطيطه ولتحركه وسعيه. وحسب ما يقول هذا الكاتب وهو الجنرال بوفر في بعض كتبه الاستراتيجية، يضرب لنا مثلا على هذه الحقيقة بما يرتبط بمؤلف كتاب كفاحي وهو هتلر. كيف استطاع هذا الرجل أن يرسم مستقبل أمة بكاملها وفق مخطط كتبه سلفا في كتابه كفاحي؟ كتب هذا الكتاب ثم سعى، وبالتالي طبق كثيرا من المبادئ والنظريات وحتى التكتيكات التي تنبأ بها في كتابه. لا يدل ذلك على أن ما كتبه في كتابه كان حقا، وإنما يدل ذلك على أن العمل والسعي والتحرك نحو إيجاد مستقبل هذا هو حق في العالم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. في ذلك الجو المليء والمشحون بالنظريات القدرية والطوباوية التي كانت سائدة في أوروبا في عصر ماركس، ماركس جاء بين بأن المستقبل يصنعه الإنسان، سواء صحت نظريته في الصراع الطبقي وفي التحليل الطبقي للتاريخ والتحليل المادي للتاريخ أم لا. وفي رأيي أنها صحيحة بنسبة ضئيلة، ولا تكفي النظرية أن تكون صحيحة بنسبة ضئيلة. النظرية إنما تكون صحيحة إذا كانت صحيحة من جميع الأبعاد. دعنا عن هذا، سواء صحت أم لم تكن صحيحة، فإن نظرية ماركس في عالم الثورة أهميتها في أنه، أي ماركس، أعطى شرعية للعمل ولسعي الإنسان الفرد أو الإنسان المجتمع من أجل صنع مستقبله. وإذا رأيت بأن هذه النظرية دون النظريات الاشتراكيات الأخرى استطاعت أن تبني دولا وتهدم دولا، فليس لصحة هذه النظرية بل لصحة قاعدة واحدة فيها، تلك القاعدة التي تقول بأن العمل يصنع المستقبل، أو كما قال غوثة: في البدء كان العمل. لصحة هذه الكلمة في النظرية استطاعت هذه النظرية أن تهدم دولا وتبني على أنقاضها دولا، وتدعي واحدة من القوتين الكبريين في العالم اليوم بأنها تتبع النظريات الماركسية، أليس كذلك؟ إذن الماركسية إذا قيست بتلك النظريات كانت علمية في بعض أمورها، خصوصا في هذه القاعدة الأساسية. ولكن إذا قيست الماركسية بالنظرية الإسلامية أو بالبصيرة الإلهية المتكاملة في الإسلام، حينئذ تبدو تلك النظرية جاهلية حتى النخاع. لماذا؟ لأنها تنفي مصادر عديدة للعلم، كما سبق وأن أكدنا العلم هو العلم، سواء حصلت عليه عن طريق المبضع أو عن طريق العقل أو عن طريق الوحي، العلم هو العلم. لو كشفت شيئا، لو عرفت شيئا معرفة حقيقية واضحة، أو كما يقول ديكارت الفيلسوف الفرنسي المشهور، كما يقول بأن العلم هو التمييز الواضح أمام الإنسان، الشهود المباشر بين الإنسان وبين الحق، حينما تميز لك شيء بصورة واضحة جدا، فحينئذ لا تتساءل بأن المصدر والمنبع الذي دعاك إلى الاعتراف بهذه الحقيقة ماذا هو؟ تؤمن به، لا تستطيع أن تنكر، لا تستطيع أن ترفض، لأنك وصلت إليه. الآن أجلس واسأل نفسك: من أين عرفت بأن الصدق حسن؟ هل جربته؟ هل قال لي أحد؟ إنني أؤمن إماما لا شيئة فيه ولا ريب فيه على أن الإحسان إلى الآخرين عمل حسن، وأن الإساءة إليهم عمل سيء وقبيح. هذا علم، هذا علم أرفع درجة من أي علم آخر، حتى أرفع درجة من العلم بالشمس. قد تخطأ العين، قد يخطأ الإحساس، اللمس، قد تخطأ الأذن، ولكن العقل لا يخطأ. و لهذا المبحث مقامه الخاص به في علم الفلسفة أشرت إليه، لأقول الماركسية التي تنفي مصدر الوحي كمصدر للعلم، الماركسية التي تنفي مصدر العقل كمصدر للعلم، هذه الماركسية نظرية جاهلية، أي أنها نظرية جهل وليس بنظرية علم. أما الإسلام الذي يقول العلم الذي تحصل عليه من التجربة هذا العلم صحيح، فالتجارب علم مستحدث، ولكن العلم الذي تحصل عليه من خلال الفكر هو الصحيح أيضا. الفكر مرآة صافية، وأما العلم الذي يحصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أي نبي كان يحصل عليه عن طريق الوحي فإنه علم أعمق بكثير من علم المجرب وعلم المتفكر. العلم يصل بالإنسان إلى ذلك المستوى الذي يقول عنه صاحبه والله والله لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. لا أستطيع في هذه العجالة أن أفسر هذه الكلمة، ربما إذا سنحت لنا الفرصة في الليالي القادر سوف نوضح جانبا من هذه الكلمة. علي لا يقول عن العلم باللون هذا الحائق والله لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، ولا يقول عن نظرية حول مثلا نظرية أرخميدوس في الوازن لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، يقول عن معرفته بالله برب العالمين. ليس علم الإنسان أو معرفة الإنسان بالله شيئا بسيطا، حتى يدعي شخص كعلي عليه الصلاة والسلام لم تسجل له كذبة واحدة في حياته يقول بهذه القاطعية وبهذا الحسم والله لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. هذا هو العلم الذي يحصل الإنسان عليه عن طريق الوحي، عن طريق الإلهام، عن طريق الاتصال الروحي بين الإنسان وبين الرب الإنسان، وعن طريق التقوى والارتياض الروحي. الماركسية التي تنفي هذه المصادر للعلم إنها جاهلية، كما يقول أحد الكتاب الغربيين حول الإيمان، ويبدو الآن أن اسم المؤلف اسم الكاتب جورج فيناك وكتابه لمن ترهقهم الحياة، فمن أراد فليراجع. في هذا الكتاب يقول الجاهل والعاجز هو الذي لا يستطيع أن يؤمن. الإيمان مستوى أرفع من كمال الإنسان ووصول الإنسان إلى قمة إنسانيته حتى يؤمن. هذا الإنسان جاهل اللي يقول أنا ما أؤمن، مثل الإنسان اللي يقول أنا ما أعترف بحق بالدنيا بالشمس بالقمر، هذا الإنسان عقله محدود. المشكلة فيه وليست المشكلة في الحقيقة التي لا يعترف بها أو لا يؤمن بها. أما إلى هنا ويبدو أن الفكرة توضحت نوعا ما، فكرة معنى النظرية العلمية. نحن نرى بأن الثورة الإسلامية ينبغي أن تكون ثورة علمية، وهذا لا تدل على أن هذه الثورة تنفي المبادئ العقلية، كما لا تدل على أن هذه الثورة تستهين بقيمة الوحي والشرع وقوانينهما، كما لا تدل على أن هذه الثورة تنفي بشكل من الأشكال قيمة التجربة وقيمة العلوم التي تخضع للحسابات الرياضية. تأكيدنا على أن الإسلام ثورة علمية أو أننا ندعو إلى الثورة العلمية باعتبارنا مسلمين، تأكيدنا على هذه الكلمة إنما مركز وموجه إلى الثورات الإسلامية غير العلمية، وهي التي أقول عنها ما يلي. طبعا لا أستطيع أن أقول إسلامية إلا من باب التغليف أو من باب المجال إن صح التعبير أقول دورات إسلامية. الدورة الإسلامية التي لا تعتمد العمل كقيمة أساسية، هذه دورة غير عندي. يقول والله إحنا نشتغل صار ما صار كأنه الشغل كأن عملك لا يرتبط بالنتائج، هذه ليست دورة. لا، نحن نعمل ولا نضع فجوة بين العمل وبين النتيجة. بتعبير آخر، نحن نخطط لكافة المراحل التي نجتازها إلى أن نصل إلى الانتفاع. كثير من الأوقات أنا جالس عند بعض الإخوان ترى في مخه فجوات، العمل يعمل، الهدف أيضا واضح أمامه، ولكن بين العمل اليومي الذي يقوم به وبين ذلك الهدف الأسمى الذي يرمي الوصول إليه مراحل ومراحل، فيعرف كيف يجتازها، لم يخطط لها، لم يفكر لها، ولم يسعى من أجلها. هذه ليست بثورة علمية ولا بنظرية علمية في الثورة الإسلامية. النظرية العلمية في الثورة الإسلامية تعتقد لأن كافة المراحل ينبغي أن تكون مغطاة بالاستراتيجية، بالتخطيط، بالمعرفة. أولا، ثم نحن ننفي الثورة الإسلامية التي تعتمد فقط على مصدر الوحي في صنع المستقبل. سلام. الوحي مصدر من مصادر العلم ومصدر من مصادر الوحي مصدر من مصادر العلم وموجه إلى القيم العقلية. القيم العقلية موجودة عند الإنسان، الوحي يذكر الإنسان بها، وفي نفس الوقت يرسم الاستراتيجية العامة، يرسم الخطوط العريضة لتحرك الإنسان، ولكن لا يدل ذلك على أن ذلك يكفي. القرآن يهدينا إلى العلم. القرآن كرر حوالي 300 مرة كلمات تدعو إلى العلم، تفكر، البصر، السامع، السير في الآر، التذكرة، وما أشبه هذه الكلمات القرآن تكررت. القرآن منهج للمعرفة، وليس القرآن معرفة كاملة للإنسان، جزء من معرفة الإنسان، والدعوة إلى تكميل الجزء الثاني عن طريق العقل. وهكذا النصوص الشرعية. هل كان غرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال اطلبوا العلم ولو بالصين، هل كان غرضه أن يذهب المسلمون إلى الصين ليتعلموا تفسير القرآن أو الفقه؟ يذهبون إلى الصين لكي يتعلموا ماذا؟ إذن العلم بالنسبة الثورة التي لا تعتمد التجربة أساسا ولا تأبه بمكتسبات الحضارة الحديثة وتنغلق دون التقدم العلمي في العالم، هذه الثورة لا يمكننا أن نسميها بثورة علمية. نحن ننفي هذه. وثالثا وأخيرا، نحن ننفي الثورة التي تعتمد العلم ولكنها لا تجعل خطواتها على أساس العلم. القرآن الحكيم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية ملاحظتان تكشفان الموضوع الذي أريد أن أوضحه. الملاحظة الأولى، الآية الكريمة تقول ولا تقف ومعنى تقفو أي لا تتحرك. تقفو من القفا، القفا يعني خلف الإنسان، والقافية علم القافية بهذا المفهوم. ومعنى ذلك أنه لا تجعل قدمك على مكان لا تعلم أن هذا المكان فيه، وهذا يعني كل خطوة من خطواتك ينبغي أن تكون علمية، ولا تقف ما ليس لك به علم. ويعبر الإمام علي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفكرة بالقول، وأعلم في وصيته لقمين أنه، وأعلم أنه لا بد لك قبل كل جولة من فكرة، قبل كل حركة كل سكون عليك أن ترسل أنني آتي وأتعلم بعض العلوم ثم أطبق في جانب آخر، هذا ما ممكن يكون سليما. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني ينبغي أن تكون ما تصل إليك عن بوابة السمع من معلومات كلها علمية، لا تحصل على معلومات تسمعها دون أن تتأكد من صحتها، وكلما تنظر إليها ينبغي أن تكون علمية، وكلما تفكر فيه ينبغي أن يكون علميا. فإن السمع والبصر والفؤاد، يعني القرآن الحكيم مرة أكد لنا حول شمولية العلم من الناحية العملية، يعني من الناحية الخارجية، قال ولا تخطو ما ليس لك به علم، أي لا تخطو خطوة لا تعلمها. مرة قال من الناحية الداخلية، قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، يعني من جميع النواحي ربطنا بالعلم. فالثورة التي لا تعتمد العلم، يعني ترفع العلم شعارا ولكن دون أن يكون هذا العلم في واقعه العملي، إن هذه الثورة تفقد شرطا أساسيا من شروط نجاحها وانتصارها. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بعدهم. بالرغم من أننا لا نزال في مقدمة الحديث، ولكن الوقت يبدو يقترب إلى النهاية، فألخص الحديث الذي هو صلب موضوعي. صلب موضوعي حينما نقول الثورة الإسلامية ثورة علمية، نقصد أنها ينبغي أن تكون واضحة الاستراتيجية بالنسبة للإسلام. وفيما أرى أن الثورة الإسلامية اليوم في العالم الإسلامي تتمتع بوضوح كاف في الأهداف، ليست هناك ثورة في العالم واضحة الأهداف كثورة الإسلام، ولكن من الناحية التكتيكية والوسائل الثورة الإسلامية تحظى بجانب لا بأس به من التكتيك، ولكن بين التكتيك والأهداف هنالك الفجوة الكبرى، حيث تفقد الثورة الإسلامية وضوح الرؤية الاستراتيجية بما لا مزيد عليه، يعني تفقد الاستراتيجية فقدانا تاما، أو أكاد أن أقول فقدانا تاما. وهذا هو مقتل الثورة الإسلامية. وكلما طرحت على القادة الإسلاميين شيئا حول الاستراتيجية، إما تحدثوك عن التكتيك أو حدثوك عن الأهداف، ومما يدل على أنهم يعوضون نقصهم الاستراتيجي بالحديث المفصل عن الأهداف الواضحة أو عن التكتيكات المعروفة. يقولوا لي شو تريد تسوي؟ يقول أطبع كتب. خب استراتيجي تكتيك طبع الكتب شنو؟ يقول أطبع كتب في الاختبار في السياسة في الاجتماع في الثقافة. هذه استراتيجية يا أخي، هذه تكتيك. استراتيجية شنو؟ يقول أطبع كتب صغير كبير مختلف اللغات، هذه تكتيك.
استراتيجي ده شنو؟ يقول من أجل الإسلام للعمل. هذا هدف استراتيجية ولها. ترى لأن بين الهدف وبين التكتيك فجوة الاستراتيجية تلعب دورا في تأخير انتصار الثورة الإسلامية. ولا يمكننا أن نبقى هكذا. الكتاب الإسلاميون أشبعوا أو يكادون يشبعون المكتبة الإسلامية بما ينتجونه من كتب حول الفكر الإسلامي، الفلسفة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، الفكر الإسلامي، ما شاء الله الكتب. وفي التكتيك لا يكتبون عادة، ولكن العاملين في الساحة يعرفون التكتيك. بينما أين الاستراتيجية؟ أين من كتب حول الاستراتيجية؟ هذا شيء خليل. والمشكلة في الاستراتيجية، أقول لكم من الناحية المادية أو من ناحية الدنيا، من ناحية الدنيا الذي ينتصر في الدنيا هو الذي يمتلك الاستراتيجية الواضحة والصادقة، سواء كانت أهدافه سليمة أم لا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا للمؤمنين فقط، إنما جعل الدنيا للعاملين، وقال سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عطاء الله سبحانه وتعالى عام للمؤمنين وللكافرين، لأن الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا ربه وطلب منه أن يرحم المؤمنين فقط ويرزقهم من الثمرات، من آمن منكم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب. الدنيا دار الجميع، الله يرحم الجميع في الدنيا، وللدنيا قيمها وعواملها وأسبابها. ومن أسباب الدنيا أن الذي يملك وضوح الاستراتيجية ينجح. قلنا بأن هتلر كان يملك وضوح الاستراتيجية، وقد كتب استراتيجيته في كتاب كفاحي، أي كفاحه، كتب هذه الاستراتيجية في كتابه كفاحي وطبقها ونجح نوعا ما، نوعا ما نجح بقدر وضوح استراتيجيته نجح. السؤال المطروح الآن، ما هي الاستراتيجية الإسلامية اليوم، وكيف أساسا نرسم هذه الاستراتيجية؟ الجواب الثاني، الجواب عن السؤال الأول، ما هي الاستراتيجية الإسلامية اليوم، سوف نسعى لطرحها في الليلة القادمة إن شاء الله. أما الليلة فنبحث فقط حديثا مقتضبا عن الاستراتيجية. الاستراتيجية بمعنى وضوح الهدف، وضوح الإمكانات المتوفرة حاليا، وضوح النتائج التي تصنعها هذه الإمكانات المتوفرة حاليا، وضوح الإمكانات التي يمكن أن تتاح عن طريق السعي، وضوح الأهداف التي يمكن وضوح المكاسب التي يمكن أن نصل إليها عن طريق تلك الإمكانات التي نوفرها للسعي. هذه كلمات ربما تنتهي إلى كلمة واحدة، ولكن فصلتها للتوضيح. وضوح حالة الإنسان. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن العارف بأهل زمانه لا تهجم عليه النوائب. معرفة الزمان، معرفة العصر، معرفة ما يحيط بالإنسان من إمكانات، ما تملك من الإمكانات حاليا وما يمكن أن تملكه في المستقبل. الفرق بين الاستراتيجية الثورية والاستراتيجية العلمية غير الثورية يكمن الفرق في هذه النقطة. الاستراتيجي العلمي غير الثوري هو الإنسان الذي يحسب حساب الإمكانات المتوفرة حاليا، ثم يدير هذه الإمكانات ليوصله إلى الهدف المنشود. بينما الاستراتيجي الثوري لا يحسب فقط الإمكانات القائمة، بل يحسب أيضا الإمكانات التي يمكن أن يفجرها في ذاته. الاستراتيجي الثوري يفكر في إرادة الناس، يفكر في قوة المعنويات في الحرب، يفكر في أثر التشجيع والتحريض الذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قاتل الكفار، قاتل كذا، وحرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أهمية التحرير الاستراتيجية، الاستراتيجي الثوري يضعه بحسابه بينما لا يضعه الآخر. هذه القضايا الأساسية. ثم بعد أن تتوضح هذه الأمور عند الاستراتيجي يبدأ برسم المراحل حسب تلك الإمكانات وحسب الأيام المتبقية إلى أن يصل. يقول خلال الشهر الأول نعمل بهذه الإمكانات في هذا السبيل، تماما مثل اللي يرسم ميزانية، اللي يرسم ميزانية يقول خب السنة إيش قد عندنا فلوس؟ عندنا 1000 دينار. خب كل شهر إيش قد نحتاج؟ كل شهر نحتاج 50 دينار. خب بعد شنو نحتاج؟ نحتاج أن نبني مثلا بيت نرهم 500 دينار، خلال 10 أشهر إحنا مضمونين 500 دينار، بعدين بيت 500 دينار ها صافين على أنفسنا. هذا الطريقة أنه هل 50 لهذه المرحلة، هل 50 لهذه المرحلة، مع فارق كبير بين الذي يضع ميزانية لنفسه وبين الذي يرسم استراتيجية. الاستراتيجية تخضع لكثير من العوامل الخارجية بينما قد لا تخضع الميزانية الشخصية لتلك العوامل. لذلك على الاستراتيجي خصوصا الاستراتيجي الثوري أن يدع مجالا وحسابا للاحتمالات، أن لا يكون فكره في بعد واحد، وإنما يضع افتراضات ولكل افتراضة يضع حلا. أضرب لكم مثلا لمجرد التنويع أن في أيام الجاهلية، هذه من قصص العرب الأولى، في أيام الجاهلية كان ملك من الملوك وحوله ندماء 4، ثم بمناسبة من المناسبات غضب على ندمائه 4 فطردهم وجاء بنبيل جديد. النبيل ذاك اليوم كان كل شيء بالنسبة للملك. حول الندماء جلسوا بينهم وفكروا ماذا يصنعون. كان لهم عبد ذكي اقترح عليهم بأن يذهبوا إلى الملك وأن يعرضوا له بصورة مباشرة مشكلتهم. قالوا: ماذا بدر منا حتى تركتنا؟ ولكن العبد أقر عليهم بأن يأخذوه معهم فرفض. أبوهم قال لهم: إذا رأيتم العبد في هذه الليلة قد نام واستراح فلا تأخذوه، إذا رأيتموه في هذه الليلة يفكر ويخطط وكذا خذوه معكم، فإن الإنسان الذي يفكر لابد أن يصل إلى نتيجة. طيب، أخذ العبد معهم لأنهم رأوا طول تلك الليلة لم ينام. حينما وصلوا إلى الملك رأوا الملك جالسا ويأكل مع نديمه. بمجرد وصولهم العبد رفع صوته، وكان يملك صوتا عاليا، وأخذ ينشد أبيات بذيئة، لكن البيت الأول ما في بعد أن أقرأ. صاح به وقال: مهلا أبي سلاء، لا تأكل معه. صرح أنه لا تأكل معه، ثم بين بعض الأبيات البذيئة اللي الملك جهل منها، وسحب يده وقال للنبي: اعزب عني، اذنب، اطلع برا. النبي أخذ يستغيث به وكذا، فرفض الملك الاستجابة له، قال: إنها كلمة قد قيلت فيك، أنا بعد ما أقدر أكل معك، اطلع برا. ثم قرب هؤلاء وفصلوا له. المهم ليس في هذه القصة الطويلة، إنما المهم في نهاية القصة. هؤلاء الأربعة سألوا العبد، قالوا من أين كنت تعلم؟ لأن الملك يأكل مع هذا النبيل حتى أنشدت هذه الأشعار. حتى أول ما أجيت قلت هذه الأشعار. قال الواقع أنا فكرت بأننا سندخل إلى الملك، فإما نرى الملك يحدث نديمة أو يأكل معه، أو يكون النديم غائبا في عمل، أو يكون النديم هو الذي يتكلم، وأنا لكل مناسبة من المناسبات المحتملة أنشدت شعرا، أنشد أبيات معينة وحتى لا في مناسبة، وكل مناسبة عندي بيت معين. الواقع سواء صدقت هذه الرواية التاريخية أو لا، إلا أن الاستراتيجي الذكي هو الذي يرسم لكل احتمال من الاحتمالات القادمة استراتيجية خاصة، يضع مختلف الاضطرابات أمامه، ولكل اضطراب يجعل استراتيجية معينة. طيب، يبدو أن الوقت قد أخذنا ونحن في منتصف الطريق، ولكن لأن لنا لقاء إن شاء الله معكم في الليلة القادمة فنؤخر الحديث، وأذكركم بأن حديثنا في هذه المناسبة يتركز حول اهتمام الإسلام بالعلم كأساس لنظرية الثورة الإسلامية العلمية أو النظرية العلمية في الثورة الإسلامية، وأيضا حول مبادئ الاستراتيجية التي يجب أن تضعها الثورة الإسلامية في مرحلتنا الراهنة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا الإسلامية وطلائعها الثورية الرائدة لكي تقضي على جذور الفساد في البلاد الإسلامية وتنفذ المستضعفين في الأرض. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.